بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ما زلنا في رحاب هذه السيرة العطرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام عندما فتر عنه الوحي، أي انقطع عنه الوحي لعدة أيام، وكما قلنا أن الراجح 40 يوما. قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فجاء أمر من الله عز وجل من الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر قومه، وأن يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذه الحالة الذي هو فيها في مكة أنه إن دعا علانية للتوحيد ولنبوته فسيلقى معارضة كبيرة من قريش، وسيعرض أتباعه من الذين سيؤمنون به إلى خطر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكمة ربانية وبوحي من الله عز وجل أمره أن يدعو، ولكن بطريقة أخرى، وهذه الطريقة هي طريقة ناجحة ناجعة في أي مكان يكون فيه الناس كزمان النبي عليه الصلاة والسلام من الاستضعاف. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته السرية إلى الله جل في علاه، فأسلم أول من أسلم من النساء خديجة، ثم أسلم أبو بكر من الرجال، ثم أسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه من العبيد، ثم أسلم علي بن أبي طالب من الولدان أو الصغار، وكان عمره 10 سنين. وهذه الدعوة كانت مهمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام استمر في هذه الدعوة هو ومن أسلم معه. والنبي عليه الصلاة والسلام سنختار اليوم فقها مهما جدا لأي داعية إلى الله سبحانه وتعالى: من تختار أولا في دعوتك؟ يعني من تدعو أولا؟ من أكثر الناس ممكن أن يتلقف هذه الدعوة ويأخذها على محمل الجد ويؤمن بدعوتك؟ أول شيء ذكرناه في الدرس السابق أن الذي تدعوهم يجب أن تكون عندك صفة مهمة جدا لهم، وهي الحب. إذا جاي تدعو أناس لا يحبونك لن يسمعوا منك ولم يؤمنوا بك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ركز في بداية دعوته على من يحبه. فلذلك ما دعا رجلا أو امرأة أو عبدا إلا وأسلم مباشرة. يعني ما سمعنا في بداية الدعوة أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار رجلا أو امرأة أو عبدا وقال له ما بدي أسلم معك. كل الذي دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة السرية مباشرة أسلموا معه، لأنهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا ذلك في قصة خديجة وفي قصة أبو بكر وزيد رضي الله عنه وأرضاه وعلي. الأمر الآخر المهم جدا عند اختيارك لأناس يجب أن تدعوهم بداية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ما هذا المعنى؟ معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أناس ذو أخلاق حميدة عالية، لأن ذو الخلق الحميد وذو الخلق الرقيق لا بد أن يدخل في الإسلام، لأن دعوة الإسلام كلها طهارة وأخلاق حميدة وعبودية لله عز وجل. فلذلك الإنسان كثير منا أحيان ماذا يقول؟ والله أنا عندي شاب بالمدرسة، عندي شاب بالجامعة، ما في قد منيح وخلقه، ما في قد منيح، ما ننوصه إلا يصلي. هذا ركز عليه، لأنه بما أنه أخلاقه جيدة وأخلاقه حميدة سيقبل هذه الدعوة مباشرة، خصوصا إذا كنت ذا ذكاء وذا حرص. يعني أنت إذا بك جيت قل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، كل هذه الصفات فيك، فأنت ما نناصك إلا إيش؟ إلا أنه تصلي. فليش ملك عم تصلي؟ فلذلك يا شباب يجب أن نتنبأ إلى هذا الأمر. أهم الشيء الذي تدعوهم، أول شيء يكون بحبك، الشغلة الثانية يكون ذو خلق عظيم، لأنه ذو الخلق العظيم الرقيق دغري مباشرة ممكن أن يقبل دعوتك. والأمر الآخر المهم هو التركيز على الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ وركز في بداية دعوته على الشباب، لذلك ترى أكثر الذين أسلموا في البداية من الشباب. ما نعم نقول إذا الواحد قادر أن يؤثر على أي أحد ما يؤثر، ولكن دائما الشباب هم أقرب للدعوة من غيرهم. لماذا؟ السين شاب لم يتعود على عبادة الأصنام، ما تلوث عقله ولم يطل عليه الأمد في أمور المحرمات، يعني إسا ما دخل الدين الشرك والأصنام فيه كتير، فممكن مباشرة أن يغير. والأمر الآخر أن الشباب دائما عندهم ولع بالشيء الجديد، يعني دائما بيحب يعمل شيء جديد، دائما بيحب دائما يجدد. فهو عندما سيسمع بالإسلام وسيسمع بهذا الدين الجديد ممكن أنه إيش ينكب على هذا الدين، لأنه هو عنده هذه الخاصية، عنده خاصية الولع بالجديد. والأمر الآخر لماذا الشباب؟ لأن الشباب عندهم حماسة قوية جدا، يعني إذا واحد منهم أسلم أو واحد منهم التزم مهما تلقى معارضة من أحد ما رح يرد، لأن هذا الدين بحاجة إلى قوة وحماسة لمن يريد أن يحمله. من مما كان قادر يحمل أعباء هذا الدين؟ فلذلك نركز في بداية في دعوتنا على من يحبك، على أصحاب الأخلاق الرفيعة، وعلى الشباب. وكما قلنا هذا ليس أمر أنه أنت ما تدعي الكبار بالعمر أو غير هؤلاء. يمكن يكون أنت أبوك بيحبك بس ما بيصلي، ممكن يكون جدك بيحبك بس ما بيصلي وأكبر منك، فأنت تبدأ بدعوتهم أولاً. إنسان يجب أن يكون عنده همة للدعوة، وهذا ما سنراه الآن في قصة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تخيل الصديق رضي الله عنه وأرضاه أسلم، عندما أنبأه النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام مباشرة الصديق أسلم. طيب عندما أسلم الصديق ماذا فعل؟ هل قال إنه الموكل بالدعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعو ويتحمل أعباء الدعوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ملي داخل؟ هل قالت خديجة ذلك؟ هل قال علي رضي الله عنه ذلك؟ لم يقل ذلك. لذلك الصديق يقول أهل السير كان يتحرك بالدعوة كأن الوحي نزل عليه، يعني كان عنده همة بالدعوة، حتى بعض الناس يقول إنه الوحي جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أبو بكر. لذلك في أول ساعة من دعوته رضي الله عنه وأرضاه أسلم على يديه خمسة، ليس أي خمسة، خمسة من المبشرين في الجنة. ما مشي، جاء الدعوة مباشرة، أسلم على يديه أولا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يتخيل أبو بكر رضي الله عنه يوم القيامة في ميزانه عثمان، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عندما جهز جيش العسرة، وعندما حفر بئر روميا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان، قال: ألا تريدون أن تنظروا إلى رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ عثمان رضي الله عنه من شدة حيائه كانت تستحي منه الملائكة. فهذا الرجل عثمان رضي الله عنه وأرضاه في ميزان أبي بكر يوم القيامة. من بس عثمان؟ أيضا الزبير بن العوام، الذي لو تمعنا سيرته لرأينا العجب العجاب في بطولته في جهاده. وأيضا سعد بن أبي وقاص، مع أنه سعد رضي الله عنه بيكون خال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أبو بكر هذا قريب على النبي عليه الصلاة والسلام فخليه هو يدعي، لا، كان قريب منه وكان بيعرفه، مباشرة أسلم على يديه. وأسلم أيضا طلحة بن عبيد الله، الذي قلنا عنه أنها شلت يده في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، وأسلم على يديه أيضا في اليوم الأول عبد الرحمن بن عوف. تخيل هؤلاء الخمسة في ميزان أبي بكر رضي الله عنه يوم القيامة. السؤال المهم والأهم: أنت بمن أتيت؟ يعني الواحد عندما يسمع كلام هذا الكلام، ما بيسمع كلام مش ينبسط، والله ما شاء الله، شو هل أبو بكر عنده همة وعنده مثل ما بيقولوا تحرك كبير بالدعوة. هذا الأمر حتى أنت تقف مع نفسك، أنت بمن أتيت إلى الالتزام؟ أي أنت بمن أتيت إلى الإسلام؟ ما حدا يجي يقول جو أبو بكر كان منو مثل جونا، لا. بنضرب مثال الذي ذكرناه في الدرس الأول، عبد الرحمن بن صمايط، هذا الكويتي الدكتور، مين كان بعصرنا؟ ما صار له ميت 15 سنة، قداش ما أسلم عائده بإفريقيا؟ أكثر من مليون إنسان سيأتون في ميزان عبد الرحمن الصمايط يوم القيامة، وإلى الآن دعوته وهو في قبره مستمرة، المساجد والجامعات والأبيار وكل ذلك. أنت اليوم إذا واحد من الشباب قلت له: يا أخي ما عندك ولا واحد بصفك قادر تجيبه على المسجد؟ ما عندك أي واحد بعائلتك قادر تخليه يلتزم؟ الإنسان الذي يفكر والذي عنده همة يأتي ويكون عنده همة. ثم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما توقف، قال باليوم الأول خلاص جبنا خمسة فانتهت القصة، إذا هدا الخمسة يوم القيامة ماشي حيله، لا، جاب رجال إسا ما بيخطروا على البال البشر، كمل على العشرة المبشرين. فجاب أبو عبيدة بن الجراح، وجاب عثمان بن مضعون، وبكرة منشوف، وجاب الأرقم بن أبي الأرقم، الذي سنرى الآن ماذا فعل هذا الشاب الذي عمره 16 سنة. وجاء أيضا بأبو سلمة وعبيدة بن الحارث وسعيد بن زيد المبشر بالجنة وفاطمة بنت الخطاب، كل هؤلاء دعاهم أبو بكر رضي الله عنه في اليوم الثاني. ثم جاء أبو بكر باليوم الثالث بأناس كثر وأدخلهم في الدعوة، مع أنه أبو بكر رضي الله عنه كما قلنا أتى بأناس ليسوا من قبيلته. طيب السؤال المهم: ليش أبو بكر هالقد كان الناس عم يقبلوا دعوته؟ يعني إيش هي الميزة التي جعلت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يؤسلم هؤلاء الرجال والنساء على يديه؟ أشياء الصفات: أولا أنه كان سهلا محببا ذو خلق رفيع، يعني كان كل قريش وقت يعرفوا أنه اليوم جاي المشركينها جاي أبو بكر يجلس بمجلس، كلهم بيحبوا يجلسوا مع أبو بكر قد ما كان سهل ومحبب ورقيق ذو خلق رفيع. وأيضا عرفوه بتجارته، كان عم يتاجر معهم وقعد معهم وشايفينه طول الوقت، فكان في تجارته من أفضل التجار على وجه الإطلاق. يعني ما يام من الأيام علق معهم ويام من الأيام قال لهم أنا ليه علاك مصوري، أنت كسفتني بالمصوري، لا، يسر كل الأمور. وأيضا أنه كان عالم بأفضل العلوم في وقته، كان عنده علم ليس القليل بل الأقل من قريش عندهم هذا العلم، كان عنده العلم بالأنساب، وهذا كان أفضل العلوم المحببة لقريش. إن كان بحبه جدا جدا أنه تقعد مع واحد قل لي أنا نسبي مين، مين أبي، مين أمي، مين جدي، مين كذا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف السلالة من أولها إلى آخرها، فصاحب العلم محبب أن تجلس معه. يعني اليوم أنا مما بحب يجلس مع رجل ذو خلق سهل هين وعنده علم، أول شيء تقتبس منه الخلق الحسن، وثانيا تقتبس منه هذا العلم. فلذلك الإنسان إن كان من أصحاب هذه الصفات تكون دعوته أقرب إلى الناس من غيره. وكما قلنا اليوم الواحد إذا بده يدعو إلى الله عز وجل يجب أن يكون عنده علم، ليس فقط علم بالدين الشرعي، بل ممكن إنسان إذا والله مثلا إنسان طلع الأول، وهذا وصية للإخوة اللي عندهم قسمتين هلأ وبريفي وغيرها، أنه يشدوا همتهم، لأنه مجرد نجاح هؤلاء الشباب هي دعوة بحد ذاتها. يمكن يكون أبوه ما بيصلي نجاح، بس ينجح هو ناطر منه أي كلمة طلع اسمك. فلذلك الإنسان يتنبه إلى ذلك. لذلك يا شباب الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، مجالات العمل لا تعد ولا تحصى. ما حدا يجي يقول كيف بدي أدعي وش فيني أعمل وأنا شو قادر أعمل، اللي أكبر مني منهم عم يقدروا يغيروا. لا، أنت بصدقك وبإخلاصك وبعلمك وبجدك واجتهادك ممكن أن يدخل على يديك أناس لم يخطروا على بالك أصلا. لذلك الدعوة كما قال العلماء هي الدعوة ليست مختصة، كما بعض الشباب الآن يقول خلص خلي المشايخ يدعو، كل واحد معه دكتوراه ومعه ماجستير وشايخ حوط الطربوش على رأسه خليه هو يدعي، نحن مالنا دخل. لا، الدعوة للجميع، أي إنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ما بتعرف شغلة بالدين بلغوا. لذلك قال أهل العلم بلغوا عني ولو آية، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تبلغ الدعوة. منك حفظ سورة الفاتحة؟
قل هو الله أحد.
منك حفظ قل هو الله أحد؟ فادعو إلى الله عز وجل. فلذلك الإنسان ما يجي يحط الحق على غيره، يقول أنا والله مثلا ماني قادر وما في جمعيات عم تدعي إلى الله عز وجل. أنت بصدقك ممكن أن ييسر الله عز وجل لك ذلك. طيب، بعد أن دعا أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام استمر بدعوته، تزايد عدد المسلمين، يعني صار اللي أسلموا عدد لا يستقل به. وكانت الدعوة يا شباب مهمة جدا. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يركز على قبيلة دون قبيلة وعلى أناس دون أناس، بل كانت دعوته منتشرة بين القبائل. يعني في بداية الدعوة صار في 40 مسلمين، إن كان على يد أبو بكر ولا على يد خديجة ولا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا من قبيلة بنو هاشم أو من بنو سليم أو من قبيلة واحدة، لا، صاروا أيش؟ متعددين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بصفات القائد المحنك الذي يحرص على أصحابه كان أشد الحرص على ألا يعلم بإسلام هؤلاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ إجراءات كبيرة حتى لا يكشف من أسلم في هذه المرحلة. أول إجراء اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا لهذا الإجراء، شوفوا ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل من بنو سليم اسمه عمر، اسمه عمر بن عبسة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فيقول تلطفت فتلطفت حتى دخلت عليه مكة، فقلت له سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ فقال: أنا نبي. سمع، شاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: مين أنت؟ قال له: ألا نبي، أنا نبي. فقال له: وما نبي؟ عمر بن عبسة. قال له: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ثم ماذا قال له عمر؟ هذا الرجل من بنو سليم ولم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في مكة، يعني ما كان شايفه قبل هلا. فقال له عمر: قلت، عمر يقول: فمن معك؟ من معك؟ طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه أبو بكر، وكان على شماله بلال بن رباح، وكان قد أسلم على يد أبو بكر رضي الله عنه أيضا. فقال له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته قال: معي حر وعبد. يلي معي حر وعبد. لم يكشف النبي عليه الصلاة والسلام العدد الذي معه، مع أنه كان في هذا الوقت الذين دخلوا الإسلام حوالي 60. ليش؟ يدل للنبي عليه الصلاة والسلام أن المعلومة يجب أن تكون على قدر الحاجة. يعني أنا اليوم سألنا إيش هو الإسلام، دليته، بس هو هل من المهم أن يعرف الدش في مسلمين؟ لا، منو مهم. خلص، المهم يعرف إيش هو الإسلام. مع أنه ممكن الواحد يجي يقول إذا أنا قلت لهم أسلم 60، بيقول ساعتها إيش ممكن يصير عنده همة للدخول بالإسلام أكثر. ليش؟ يقول والله 60 يعني كتار، يعني خليني أدخل أنا بالإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط بذلك، من أجل من أسلم معه. ثم قال، عندما أسلم عمر بن عبسة قال له: أريد أن أبقى معك في مكة. قال: إنك لا تستطيع ذلك. ليش لا تستطيع ذلك؟ لأنه هلأ بعد فترة بدنا ننكشف، بدنا نصير معروفين أن إيش نحن مسلمين، وأنت غريب عن مكة. فأنت إذا بدك تدلك هان وينكشف أمرنا فستلقى عذابا شديدا ولا يمكن لأحد أن يدافع عنك. مين بده يدافع عنك؟ يعني نحن اليوم ممكن أنا قبيلة بنو هاشم تدافع عني، ممكن أبو بكر واحد يقف يقول هذا رفيقي يدافع عنه، أما أنت ما حدا يمكن أن يدافع عنك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة أن يكون عنده رجال في هذا الوقت في مكة، ولكن أمره أن يرجع إلى قبيلته وقال له: أدعو إلى الله. يعني روعة قبيلتك، ما تقعد تهمد، لا، أدعو إلى الله عز وجل. فرجع عمر بن عبسة بعد حوالي 5 أو 6 سنين بنصف قبيلته مسلمين على يديه. ما جاء قال خلاص، قال لي روح خلاص أنا شو بدي من الشغلة هذه، تعب الراس. لا، راح دعا في مكان تقبل دعوته، هو معروف بهذه القبيلة ومعروف بخلقه. فعندما دعا لا أحد تعرض إليه، بل أسلم على يديه نصف القبيلة. لذلك يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الأخذ بالأسباب. وأيضا عندما أتى إليه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، شوفوا علي الشاب الصغير، جاء أبو ذر من قبيلة غفار. قبيلة غفار معروفة بقطع الطرق، يعني كانوا معروفين هذه القبيلة أنه القطاع طريق. فجاء أبو ذر عم يسأل، شاف في أمر معين، من وهذا محمد، مين كذا؟ مش قال له علي بن أبي طالب؟ قال له: اتبعني. قال له: مشي ورويا. قال له: طيب بركة حدا كشفنا. قال له: إن رأيتني أنزل إلى نعلي فهناك أحد. يعني إذا شفتنا أنا وماشي طبيت وعم أظبط النعلي في حدا، فاحمل حالك ورجع. عمل له طريقة مشان ينتبه عليه. ثم قال: لا، إن لم يكن ذلك فاتبعني حتى أنتهي. طيب، علي رضي الله عنه وأرضاه كيف أتى بهذا الذكاء؟ لأنه هن وقت بده يعرفوا ماشي علي وشايف ماشي وراه واحد غريب، هذا جاي يعمل، يعني جاي يعمل شغلة. فالنبي، فعلي رضي الله عنه أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الكعبة، في حجر الكعبة، وكان دار الأرقم بن أبي الأرقم موجودة بهذا في هذا الوقت، وهل سنتحدث عنها. ولكن علي رضي الله عنه لأنه لا يعرفه ولا يعرف شيء عنه، ما قال له مشي على بيت الأرقم بن أبي الأرقم يكشف دغري بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لا مشي من النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بالحجر يعني قدام الكعبة، شوفوا بمكان عام. لا يريد علي رضي الله عنه بذكائه ومحنكته أن يكشف البيت الذي ستقوم عليه الدعوة السرية. فعندما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال من أن؟ قال أبو ذر. قال ممن؟ قال من غفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على أش لحيته، فزع، شو غفار معروفة بأصع الطرق. فقال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤمن، يعني أنت بس دلني على الإسلام. فأعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام فأسلم أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه مباشرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إجراء مهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه فقط القرآن بالوحي، فكان عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا الأمر، كان ما أحد يعرف الثاني ممن أسلم. كان خباب بن الأرت عنده اثنين بيروح بيعلم القرآن ما بيعرف غيره، وكان أيضا أبو عبيدة عنده ثلاثة بيعلم القرآن ما بيعرف غيره. ليش؟ لأنه إذا الكل بيعرف بعضه الله أطويحد الكل أرعى التنين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا ألا تكشف دعوته في البداية، لأنه لا يمكن أن ينصر هؤلاء، فاتخذ كل الأساليب التي تدل على الحرص على حفظ هؤلاء الرجال. ثم النبي عليه الصلاة والسلام وقت صاروا كتار وصاروا ستين كل اثنان عم يعلموا اثنين، يوم من الأيام كان سعد بن أبي وقاص آخر ثلاثة معه بالشعاب، يعني كان الواحد منهم ما يقعد ببيته يعلمهم الصلاة، كان مفروض عليهم ركعتين في النهار وركعتين في الليل. فكان سعد رضي الله عنه وأرضاه يوم من الأيام أخذ معه ثلاثة إلى الشعاب يعني خارج مكة، فشافون هن وعم يصلوا المشركين، شافون عم يعملوا أعمال غريبة، فهجموا عليهم، هجموا عليهم بدهم يضربون. فما كان من سعد بن أبي وقاص إلا وتعرض لأحدهم وأخرج منه الدم يعني قتله، فكان أول من أراق دما في الإسلام، أول واحد أراق دم بالإسلام هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة صار بده يتخذ شغلة جديدة. أنا اليوم إذا شافون بالشعاب وبالأماكن وبالجبال فممكن قريش تبعث سرايا إلى هذه الأمكنة فيكشف هؤلاء الرجال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار داراً لحفظ دعوته. طيب مين بده يختار؟ اللي أسلم على يديه أولاً أبو بكر وخديجة وعلي وزيد، كل هؤلاء من الكبار وعثمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار اختيار رجل لا يخطر على بال بشر، يعني لا يمكن لقريش أدنى فكرة أنه تظن أنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لدعوته هذا الرجل. فاختار الأرقم بن أبي الأرقم، شاب عمره 16 سنة. ممكن تظن قريش انه الذي يريد ان يتحمل اعباء الدعوه رجل عمره 16؟ لا، بيقول لك روح عند ابو بكر عمره شي حوالي 35، روح عند عثمان عمره شي حوالي 27، روح عند ابو عبيده بن الجراح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الرجل لصفات. اولا لماذا؟ لان مكه يا شباب بدي سميها مثل الألمون، الكل بيعرف التاني، الكل بيعرف التاني. فنحن مثل ما هلأ بالألمون الكل بيعرف التاني، يعني أي غلطة دغري بدها تكشف. فاختار الأرقم رضي الله عنه أولا لأنه لم يكن معروفا بإسلامه، يعني ما تظن قريش أنه الأرقم بن أبي الأرقم ممكن أن يسلم، فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. وأيضا لأن بنو مخزوم تبوا لهذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حنكته. كان بنو مخزوم أكثر ناس عندهم صراع مع بنو هاشم، دائما الصراعات بالقبائل بين بنو مخزوم وبني هاشم، فبيصير النبي صلى الله عليه وسلم يوطن دعوته في مكان هم ألد الأعداء لبنو هاشم. لا يمكن، لا يخطر، يعني وضع النبي صلى الله عليه نفسه كما يقولون الآن في موطن الأعداء. يعني أنت اليوم كل الأعداء يفتشوا عليك وأنت وقعت جم منهم، وبنو مخزوم من كان منهم؟ أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الدار أيضا لأن كما قلنا كان عمره صغير الأرقام، فلا يمكن يخطر على بال بشر أنه واحد 16 سنة ممكن يتحمل الدعوة. وأيضا كان البيت بعيدا عن أسواق مكة، يعني كان بعيد على أطراف مكة، فإذا صار تحرك، إذا صار في شاي، صار في اجتماع، ما راح يشوفوه الناس، ما راح يشوفوه الناس اللي بالسوق، ما راح يشوفوه الناس اللي بالتجار. وأيضا كان هذا البيت له عدة مداخل ومخارج، يعني الواحد قادر واحد يفوت عن اليمين مجموعة، وقادر تفوت مجموعة عن الشمال، وقادر يطلعوا من مكان معين. فلذلك هذا البيت كان بيت سري إلى أبعد الحدود، لا يمكن لقريش أن تفكر أنه هذا البيت ممكن أن يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة فقط يعلمهم القرآن. تخيل يا شباب 60 رجل وامرأة وعبد في دار لم نسمع لثلاث سنوات متتابعات عن اقتحام لقريش لهذا البيت. ما مرة أولى جاءت قريش واقتحمت البيت أو عرفت بهذا البيت. كيف 60 عم يجتمعوا ببيت كل أسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثة ولم تعلم قريش بحالهم؟ أشى السرية اللي كانت عندهم؟ أشى الحرص والأمان الذي كان عندهم؟ نحن اليوم كما قلنا في الدرس السابق ما فيك تحكي مع رجل سر، فما بالك بالمرأة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام، وانتبهوا لهذا الأمر حتى نختم بهذا الأمر وهذا أمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل السرية الذي اتخذها بدعوته، ولكن يوم من الأيام كان يصلي هو وخديجة، وكان العباس السمنو كان العباس وابنه العباس جالسون، فرأى رجال من قريش النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة عم يصلوا، فقالوا ماذا يفعلون؟ فقال العباس قال يدعي أنه نبي، أم يدعي أنه نبي والله فرض عليه يصلي هالصلوات. وأيضا علي رضي الله عنه رآه يوم من الأيام أبو طالب اللي هو أبوه عم يصلي بالبيت. طيب بيصير قريش ما سمعت بهالكلام؟ سمعت في تحركات غريبة، في ناس عم يقوموا بشعائر غريبة. طيب لماذا لم تعترض قريش عليهم؟ هذا سؤال مهم. يعني شافت أنه ممكن في دعوة، في ناس عم يصلوا، في أمور غريبة. ليش؟ لأنه أصلاً قريش كان في أيام قبل النبي صلى الله عليه وسلم أناس على حنفية، يعني كان في أناس على التوحيد. كان في رجل اسمه أمية بن الصالط وزيد بن عمرو بن نفيل كانوا، وكان أيضا ورقة بن نوفل. فكانت قريش عندما سمعت بهؤلاء تظن أن حالهم كحال هؤلاء، يعني هذا القعدين وحدهم وقعدين عم يتعبدوا ربه وحدهم مثل الرهبان، ايش بدي منهم؟ لذلك أخذت بقرار الذي اتخذه كل العالم في هذه الأيام، ظنت انه هدول قعدين وحدهم وعم يتعبدوا الله وحدهم، ايش بدي منهم؟ ليش تحركش فيهم؟ ف فأخذت بهذه القاعدة العليا الذي يتخذها أكثر الدول العلمانية في هذا الزمان، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. خلي يعض رب مثل ما بدن، إذا حال مثل حال ورقة ومثل أمية بن الصالت ومثل زايد بن عمرو بن نفيل ما رح يقربوا علينا ولا رح يتقربوا على ما نعبد، ولن يقوموا بالسلطة وما رح يحكوا بهذا الدين بشكل عام، فخليهم يعملوا البدنيا. لذلك لم تكن تتوقع قريش أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة عالمية، وأنها دعوة لكل صغير وكبير في هذا المجتمع. دستور كامل، شريعة كاملة، كل صغيرة وكبيرة. فلذلك تركت قريش هؤلاء، لذلك لم تتطلع إليهم، لأنه ظنت أنه هدال ممكن يكون تأثر بورقة بن نوفل، تأثر بهدال، خليهم يعبدوا رب يعبدوا الله وحدهم وما راح يقربوا علينا. لذلك كان هذا الأمر. ثم بعد 3 سنوات أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة العلنية، وهذا ما سنعرفه بإذن من الله عز وجل في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.